بقول انه على الرغم من انه أبائنا المسلمين القدماء عبدوا الشمس واعتبروها الإله الأكبر رع اللي هو رع يعني، على الرغم من هذا فإنهم لم يتخذوا الشمس قاعدة للحساب، إنما اتخذوا نجما آخر اسمه نجم الشعرة اليمنية. هذا النجم يجعل يعني الاحتراق بتاعه اللي هو يقع في أول توت، الاحتراق بتاعه يعني يجعل السنة 365 يوم وست ساعات، يعني 365 يوم وربع بالضبط، بينما الشمس بتاعتنا السنة الشمسية 365 يوم وخمس ساعات وثمانية واربعين دقيقة وخمسين ثانية، مفيهاش بالضبط ست ساعات، 365 يوم وخمس ساعات وثمانية واربعين دقيقة وخمسين ثانية، يعني في فرق هنا 11 دقيقة وخمسين ثانية. هذا الفرق هو اللي بيجعل مع الزمن الفروق في التطابق ما بين السنة الشمسية وسنة التقويم الشمسي والتقويم القبطي، مش كده؟ فاحنا دلوقتي مش في مجال الحكم ايهما الاصح وايهما الخطأ، ما فيش لا صح ولا خطأ دلوقتي، انما دي قاعدة ودي قاعدة ثانية. يعني الاقباط اتخذوا الشعر اليمنية قاعدة للحساب ولم يتخذوا الشمس قاعدة للحساب، فالفرق اللي بيحصل ما بين التقويمين هو بسبب انه الاقباط اتخذوا النجم الشاعر اليمني الذي يجعل طول السنة بتاعته السنة القبطية 365 يوم وربع مظبوط، يعني 6 ساعات بالضبط، بينما بموجب الشمس تكون السنة الشمسية 365 يوم وخمس ساعات و48 دقيقة و50 ثانية. عشان كده بقول انا انه احنا غير مرتبطين في التقويم القبطي بسبعة يناير، وفي تحديد الاصوام والاعياد وما اليها اللي هي كل السنة الدينية بتاعتنا مش مرتبطة ابدا بيناير ولا فبراير ولا مارس، احنا مرتبطين بالتقويم القبطي الذي هو قائم على اساس نجم اخر غير النجم الشمس، يعني زي بالضبط كمان انا بضرب مثل ان اخواننا المسلمين مرتبطين بالقمر، فالسنة الهجرية سنة قمرية والسنة القمرية لها حسابها لوحدها بتقل عن السنة الشمسية 11 يوم. اليهود ايضا السنة بتاعتهم قمرية، فيعني دلوقتي ان مفيش مجال للمقارنة من الصح ومن الغلط، انما ان كل واحد يعني ده تقويم وده تقويم وده تقويم وده تقويم، كل تقويم له قاعدة حسابية. فموضوع 7 يناير ده بالنسبة لنا ملهوش حساب، احنا حسبنا 29 يوم، واذا جاء يعني في السنة الكبيسة بيجي عيد الميلاد 28، لكن حتى لما يجي 28 برضه 29 يعني هو عيد الميلاد الاصلي، فيبقى عندنا يومين 28 و 29 مع بعض، يعني السنة دي يومين. حتى لو كان السنة دي يعني يوم 29، لو جاء يوم 29 فيها يوم أربع أو يوم جمعة بيصفر، على الرغم إن عيد الميلاد السنة دي 28 كاف، ف 29 كاف يعتبر أيضا عيد الميلاد، ولذلك لما لو جاء يعني صوم في اليوم ده لازم يصفر. نعم.
ما يكون الاثنين اليوم يعني بالميلاد يعني
أيه.
يوم خميس ويوم جمعة وبعدين نسأل يوم الاثنين يوم جمعة كمان
عشان كده بنصوم ما يعرف بصوم البرامون اللي هو يعني استعداد فوق العادة، كلمة برامون معناه استعداد فوق العادة، كل ده عشان يعني لما بيجي عيد يعني بنحل الصوم، فبنصوم قبلها صوم اكثر من العادي، يعني بمعنى صوم البرامون بيصام على نظام الصوم الكبير، فيعني بيرسم قطاعي ولا يؤكل فيه السمك. السنة دي البرمون جاي ثلاث ايام. ليه؟ لانه العيد جاي الاثنين، فمفروض اليوم البرمون دايما يكون سابق على العيد، فمفروض يوم الاحد، ولكن لان الاحد ما بيعدش صوم ما بيصومش فيه انقطاعي ولا السبت ايضا، فاللي هيعتبر الصوم الحقيقي الجمعه، فهنصوم في السنة دي البرمون جاي الجمعه والسبت والحد عشان العيد جاي الاثنين. لكن لو مرة ثانية لو كان يوم الأحد العيد هيبقى يومين، الجمعة والسبت. لكن لو كان جاي العيد السبت هيبقى يوم واحد وهو الجمعة. لو جاه يوم السبت العيد يبقى البرمون يوم واحد اللي هو الجمعة. لو جاه العيد السبت يبقى الأحد يبقى الجمعة والسبت. لما يجي الاثنين يبقى الجمعة والسبت والحد، عشان السبت والحد ما بيعديش أصوام لأنهم ما بيصاموش انقطاع، فاللي بيحسب بالانقطاع هو الجمعة، وأيضا يمنع فيه أكل السمك. مين عاوزك الفرش التالي عشان ما نخرجش عن نعم
يوم
الحد؟ أنت يا ابني. أيوه أنت.
يوم الحد هيكون موافق البيت
انه
هو
يتقام
فيه
في الدهة
اليوم.
نعم.
ده كيكون موافق يوم 28
كيلو. ايوه. طب اذا كان العيد
هيكون يوم
لا، يوم الاحد جاي يوم 27 كيلو.
طب مثلا
الدهة اليوم هيتقام يوم الجمعة. لا مش هنصوم. لا 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 ما يصامش. لا لا. جمعة. الجمعة اللي هيصام انقطاعي هو الاحد. لا. لا 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 الاحد ولا السبت هيصاموا انقطاعي، لان السبت والحد ما بيصاموش انقطاعي، بس بنمتنع عن اكل السمك. لكن اللي هيصام انقطاعي الجمعه فقط، الجمعه فقط هو اللي يصام انقطاعي، انما السبت والحد ما يعتبروش صوم، ما نصومش انقطاعي. يعني بعض القعده ممكن تفطر في الصباح يعني عادي. طيب ننتقل لسؤال اخر. بينقطع بنسميه احتراس، الحقيقة مش صوم، احتراس او استعداد، يبدأ من الساعة واحدة، يبدأ من الساعة واحدة بعد الظهر، يعني بيكون قبل التناول بتسع ساعات على الاقل. ومفروض ان الكنيسة لازم تخرج بعد 12 بالليل، عشان في ناس يعني بيطلعوا الكنيسة يمكن قبل كده، لانه القداس ده بيعتبر قداس بتاع ثاني يوم، فلازم يكون جزء منه بالليل وجزء منه داخل في نهار اليوم الثاني، يعني عشان كده لازم يكون القداس بعد الساعة 12. واحد بيقول التمس اصدار كتاب عن الخلاف العقائدي بين الارثوذكس والبروتستانت، معلش بالتدريج شويه شويه. بيقول ان ردينا على سؤال في جريدة وطني بخصوص الحلفان، والحلفان الحلف امام المحاكم اذا كانت هناك ضرورة، بينما يسوع المسيح خالق السماوات والارض قال فليكن كلامكم نعم نعم او لا لا، ارجو التوضيح. نجيب قلادة، اين نجيب قلادة؟ ايه ما احنا برضو قلنا انه بولس الرسول قال نهاية كل شيء بينكم القسم، وقلنا انه يعني في القانون بيقولوا ان كلام المسيح في المخاطبات لا في المحاكمات، يعني انه في حديث الناس العادية الناس لما يتكلموا مع ما يصحش ابدا يقسموا ربنا، انما عند في المحكمة احيانا بيتوقف تتوقف قضايا حيوية على القسم، وإذا ما أكنش الإنسان يقسم فبيضيع حقيقة قد يكون فيها هلاك نفس أو خلاصها، قد يكون فيها حياة إنسان أو موته. فما كانش الحكمة من منع الحلفان هو هذا، وده الفرق بين الشريعة المسيحية والتفكير اليهودي اللي هو كان بيحجر الشريعة. فزي مثلا في موضوع حفظ يوم السبت، فكان اليهود يقولوا ما يصحش حتى الأعمى يشيل عصايا يوم الأحد، يعني حاجة غير إنسانية، زي الأعمى ما يشيلش عصايا يوم الأحد أي يوم السبت، يعني حاجة لا تقبل. ما يصحش إنك أنت تقود أعمى في الشارع يوم السبت، شوف لهذه الدرجة. فهذا تحجير في الوصية، ولذلك سيدنا قال السبت لم يجعل، نعم الإنسان لم يجعل لأجل السبت، بل السبت من أجل الإنسان. فقال لهم هل يجوز تخليص نفس أو إهلاكها؟ فدلوقتي في بعض الأحيان بيكون القسم يعني له أهميته في إظهار حقيقة، ومن دون هذا القسم لا تظهر الحقيقة، وهذه الحقيقة قد تكون لها أهمية خطيرة جدا في حياة أسرة أو في حياة شخص. فلا أعتقد أبدا أنه من أجل هذا منع المسيح. المسيح بيمنع من أجل استخدام القسم في الأحوال العادية، في المخاطبات وفي الأحاديث العادية، إنما في أمر المحكمة كما قال الرسول بولس نهاية كل شيء بينهم القسم. ف يعني الرجل اللي بعت السؤال ده بيوصف الموضوع بتاعه ان واحد اخذ منه مبلغ كبير، وهذا المبلغ الكبير يفوت اولاده ومستقبلهم وما الى ذلك، و والرجل لانه يعرف ان هو ما يتكلمش فرد عليه الموضوع بالقسم، فعند الضروره يجوز القسم عند ضروره المحاكم. المحاكم المسيح أمام القضاء وقال له أستحلفك بالله أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله، فلما استحلف المسيح أجاب، بينما كان صامت قبلها، لكن لما استحلفه قال له أستحلفك بالله الحي أن تقول هل أنت المسيح ابن المبارك، قال له نعم أنا كقولك أو أنا كما تقول. نعم أحيانا
بيكون بالكلام أو الشهادة الأباء الشهادة في المحكمة يعني دخل الجير مضيع، فأنا أعرف أحد الأباء كان رفض يعني
لكن لما يجي في مجال في بعض الأحيان تكون مسألة جنائية، يعني شوف لما في الأقباط استمرار يقول إنه يعني لما يكون في حاجة مالية إذا أراد إنه هو إكراما لله يتنازل عن المبلغ عشان ما يحلفش، يبقى دي نوع من انواع ان هو من اجل الله عمل كده، فيعد عمل صالح. هو تنازل عن حاجه، تنازل عن شيء يخصه هو، فاكراما لله واكراما لهذا الموضوع خلاص. لكن اذا كان مساله يتصل بشخص اخر، حياه انسان اخر تتوقف على ان الانسان يقسم، ويكون هذا القسم ضروري لهذا الشخص والمحكمه تتطلب هذا القسم. انت بتقول شوف الكاهن على رغم انه كاهن برضه شهادته ما بتعدش لها قيمة، بس مجرد يعني ما تعدش حاجة يعني حاسمة في الموضوع. ايوه نعرف انه مثلا حصل لبعض الكهنة مثلا قمص ابراهيم لوقا الله يرحمه برضو كان دعي وطلب منه القسم لكن ما رضيش يقسم فأخذت شهادته كده كحاجة كده يعني تنفع للترجيح لكن ما هيش لها قوة أمام القضاء. ما هو واحد يشوف الجوهر ايه، لماذا لماذا ما فيش منع القسم؟ نعم
ممكن
ابراهيم
رفض
القسم بفكره ان هو كاهن وما يلتحش ان هم ما يصدقوش،
لكن ده شخص عادي لو حلف
هيثبت كلامه. طبعا احنا لكن مع هذا برضه القضاء ما بياخدش حتى الكاهن ما بياخدش برضه بشهاده اذا لم يقسم، بياخدها كده زي نوع من انواع مش عارف يسموها ايه، مش عارف في حد هنا محامي؟ يعني حاجة ملهاش قوة يعني حاجة زي كده زي شهادة شاهد او قاضي. طيب لا ما اعتقدش، لا ما فيش قسم. هو في العهد القديم يقول لك يعني في مبدأ يقول لك يستحلف الكاهن المرأة في حالة ما كان يشك زوجها فيها، يقول الكتاب المقدس يستحلف الكاهن المرأة، يعني في هنا إحلاف ديني إنها تحلف، وكان مباح هذا في العهد القديم، يقول لك الرب إلهك تعبد وبإسمه تحلف إياه تتقي وبإسمه تحلف، ويعد الحلفان كان في العهد القديم مظهر من مظاهر التعبد لله، لأنه مثلا إيليا يقول حي الرب الذي أنا واقف أمامه، فده كان يعد أنه استشهاد. وبولس الرسول قال الله شاهد كيف بلا انقطاع أذكركم في صلواتي، وقال ضميري شاهد لي بالروح القدس إلى آخره، فبيعد هذا نوع من أنواع الاستحلاء الحلف أيضا، اللي يقول الله شاهد أو يشهد الله على كلامي هو نوع من أنواع الحلف، لأن لما الواحد يقول يحلف بالعظيم برضه هي نوع من أنواع إن هو بيشهد الله على كلامه، ففي نوع من الحلف، إنما يعني بنقول إنه سيدنا في الموعظة على الجبل منع الحلف لأنه طبعا كان بيتكلم في المجالات العامة بتاع المعاملات العادية، وده اللي قالوه الآباء إنه كلام المسيح في العظة على الجبل في المعاملات لا في المحاكمات، فالمحاكمات يجوز فيها هذا لأنه بتبقى فيه ضرورة، لكن إذا أراد الشخص إنه يتنازل عن حقه في سبيل إنه يحلف خلاص. يعني دي مسألة، لكن دي اسمها حاجة خاصة به هو عاوز يتنازل عنها، يعني حاجة مال أو شيء يتنازل، إنما لو كان مسألة عاوز هو ما يتنازلش ففي هذه الحالة دي. نعم تمام، عشان كده قال لا تحنث بل أوفي لرب أقسامك. واحد بيسأل ألتمس أن توضح لنا لماذا نخص أقنوم الروح القدس بالانبثاق والأقنوم الثاني الكلمة بالولادة، نبي شكر مش كده؟ الحقيقة المسألة دي يعني مش بتاعتنا احنا، يعني لو لم يقل المسيح الانبثاق بالنسبة للروح القدس لما كنا نعرف أن نجاوب على هذا السؤال. ليه؟ لأنه احنا دي مسألة تستخدم الطبيعة الإلهية، الطبيعة الإلهية نحن لا نعرفها، يعني شكرا لله ان هو اللي حدثنا عن طبيعته وتكلم عن التسليم، عشان كده دايما بنرد على اخواننا غير المسيحيين لانهم التسليم ما هوش ابتكار ولا اختراع مسيحي، يعني مش اباء الكنيسة وقالوا تعالوا نعمل مجمع ومش عارف ايه وكده، لا دي حاجة معلنة في الكتاب المقدس او منزلة، فتعبير الانبثاق ده نطق به فم المسيح. الكلمة لأن المسيح قال عن نفسه ابن الله، يعني البنوة دي نسبها المسيح إلى نفسه برضه، يعني التعبيرات دي كلها ما نشفض فيها ولا احناش اخترعناها، انما دي تعبيرات انجيليه نطق بها المسيح نفسه، فاحنا مرتبطين. طيب لكن لماذا الانبثاق والكلمه؟ فبنقول انه احنا ما نقدرش نعرف بالضبط لماذا، انما الاباء الكنيسه بيشبهوا الفرق ما بين الانبثاق والولاده، بيشبهوه بالمثل اللي باستمرار يتقال انه الحراره من الشمس او من النار، يعني قالوا كده، يعني مفهوم انبثاق الحراره. لكن الاشعه اللي احنا بنشوفها تغمض عينيك تلاقي خطوط طالعه، يعني لما تغمض عينيك كده تلاقي في الاشعه خطوط طالعه، لكن الحراره تحت الشمس ما تلاقيهاش خطوط، انما شائعه كده. فهذا الفرق يحس ولكن صعب التعبير عنه، يعني انت حاسس دلوقتي فعلا بان في فرق ما بين تولد الاشعه او خروج الاشعه من الشمس وبين الحراره، في فرق لكن تحسه اكثر من انك انت تقدر تعبر عنه. على كل حال احنا مرتبطين بكلام المسيح نفسه انه الانبثاق ده تعبير قال الروح القدس المنبثق من الان، فاحنا حريصين على هذا نظرا لان المسيح هو الاكل. وده اللي قاله الاباء، بعض الاباء قال لو لم يقل المسيح بالانبثاق ما كان حد مننا احنا يقدر يتكلم عن الموضوع ده او يقدر يشرحه حتى، لانه يتصل بالطبيعه الالهيه. نعم سيدنا ولا سيدنا؟ ها سيدنا يعني لا لا سيدنا يعني عبدنا، سيدنا يعني عبدنا خادمنا، يعني سيدنا لو فتحتها تغير المعنى اللي انت عاوزه. لا اصل في سيد وسيد، سيد يعني خادم. نعم
الله لما خلق ادم الاول كان ناطق ولا اخلص من ادم؟
كان ناطق.
هل معقول اللي خلق ادم يبقى اخلص؟ اذا الله متكلم
ده
واحد، ادم المتكلم كان هو ميت ولا كان حي؟
لا لا ده موضوع انت حاططين في الشرح في التفسير. ما كويس لا لا انا بتكلم، لا احنا بنجاوب على سؤال ده كويس. لا لا مش بقول خرجت، بس بقول ده موضوع لكن موضوع طويل شويه. لا معلش ما هو كويس
او سبع ثلاثه
في واحد. طيب ما رأي الدين؟ استنى بس من فضلك من فضلك، انا بس بنجاوب على سؤال، ما انا دلوقتي مش بنجاوب في التسليم بالكلام، في كلمه الفرق ما بين الانبثاق والولاده. عندما حبلت العذراء مريم من الروح القدس اثناء خطوبتها ماذا قيل للناس إزاء هذا الحبل، وماذا فعل يوسف لكي لا يشهرها؟ هل تزوجها؟ سامح جورج ليسي، فين سامح جورج ليسي؟ هو يبني الكتاب المقدس سماها مخطوبة تأدبا، لما كانت هي زوجة رسمية، يعني في عقد رسمي بينها وبين يوسف قبل ما تطلع من الهيكل، عقد رئيس الكهنة عليها وعلى يوسف، ما كانش ممكن يسلموها لخطيبها وهي يتيمة الأب والأم قبل أن يعقد عليها رسميا، ما كانش ممكن أنها تنتقل إلى بيت خطيبها قبل أن يعقد عليها رسميا. واللي حصل هذا إن لما العذراء بلغت سن 12 سنة وكان لابد إنها تخرج من الهيكل، لأن الشريعة كانت بتطلب هذا، فاحتار الكهنة في أمرها لأنها كانت يتيمة، يعني في سن السادسة مات أحد والديها وفي السن الثامنة مات الآخر، فلما بلغت الثامنة كانت يتيمة الأب والأم، فظلت هذه المدة في الهيكل إلى أن بلغت 12 سنة، فكان في حيرة. فبعض آباء الكنيسة قال واحد اسمه القديس زكريا أو الأسقف، فإنه الكهنة أو رئيس الكهنة رأى حلما أن ربنا بيأمره أن هو يجمع عصي الشيوخ والشباب ويكتب على كل عصا اسم صاحبها، فجمع العصي وبعدين وضعها في الهيكل، فالعصا المكتوب عليها اسم يوسف أصرخت كعصا هارون، فعلموا من هذا أن ده بينة من الله على أن ربنا اختار يوسف ليكون هو الرجل مريم. فهو رجل مريم رسميا، حتى الكتاب قال لا تخف أن تأخذ مريم امرأة، ويقول لك ويوسف رجلها رجلها، وهنا رجلها يعني بعلها يعني زوجها، فهي زوجة رسمية ولكن من نوع الزواج اللي بنسميه الزواج البتولي، اللي هو زي زواج آدم وحواء قبل الخطيئة، وزي زواج البابا ديمتريوس الكرام، وأنواع أخرى من الزواجات التي تمت في عبر التاريخ. زواج بتولي يعني عقد رسمي، ولكن العذراء بعد أن انتقلت إلى بيت يوسف تجاه الملك وقال لها أنت ستحبلين، ومع ذلك ردت عليه وقالت كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلا. فهمت بقى يا ابننا يا سامح؟ خدت بالك؟ بتقول ما عندما حبلت العذراء مريم من الروح القدس أثناء خطوبتها. كلمة خطوبة هنا كلمة مؤدبة، لأنها هي كانت هي زوجة رسمية، إنما عشان يبين الكتاب المقدس إنها كانت مع خطيبها كأخ مع أخته. ماذا قيل للناس إزاء هذا الحبل؟ قيل للناس الناس ما قالوش حاجة، ودي حكمة الله إن يتم عقد رسمي عشان ما حدش يتقول عن عذراء مريم. بس هو يوسف لما شاف إنها حبلت هنا بدأ يشك، لأنه يعلم أن هذا الحبل ليس منه، ولما شاف أن الحبل ظهر بعد أن رجعت من بيت إليصابات، لأنه ساعة ما جاء الملاك يقول الكتاب انتقلت بسرعة إلى الجبال، ذهبت بسرعة إلى الجبال، يعني على طول بعد البشارة راحت بسرعة إلى بيت زكريا، وهناك قعدت 3 شهور تخدم إليصابات. فبعد أن رجعت بعد 3 شهور طبعا كان ظهر الحمل عليها، فهنا يوسف كان معذور إذا شك فيها، لأنه يعلم أن هذا الحبل ليس منه، ولكن هنا حبل، فإذا يعني كان معذور. لكن من جهة الناس ما حدش أبدا قدر يعني يتهم العذراء بحاجة، ولذلك كان بينه وما بينها، هي أراد أن يخلي سبيلها بينه وما بينها، كان رجلا بارا، لكن من جهة الناس ما قدروش، ده بالعكس يعني قالوا له نحن عارفون بأبيه وأمه، يعني قالوا نحن عارفون بأبيه وأمه، فيعني عارفين أن يوسف أبوه على طول باعتبار أن فيه زواج رسمي. ماذا فعل يوسف لكي لا يشغلها؟ هل تزوجها؟ لا، ما تزوجهاش بمعنى تزوجها، الزواج الرسمي تم قبل أن تنتقل إلى بيته. نعم. اتساق. نعم في إيه؟
يعني
الدليل على كده إن هي بتقول له كيف يكون لهذا وأنا لا أعرف، وكلمة لا في اللغة اليونانية والقبطية هنا في ما سأقول كمان حتى، يعني لا أعرف وسوف لا أعرف، يعني ما يدل على إنه كان في تصميم مريم إنها تظل بتول كل أيامها، ولذلك اعتراضها على الملاك ما كانش من نوع الشك زي اعتراض زكريا، ولكن ازاي انها وهي اعتزمت البتولية تحبل وتلد، فلما طمأنها الملاك ان هذا الحمل سوف لا يتعارض مع احتفاظها ببتولتها قالت يا كلك قولك. نعم.
يعني صراط
بيوت شعبتين ويشارك بيوت شعبتين يعني لا أعرف
لا 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 ده لا لا ده تصرف في الترجمة في ترجمات حديثة دي في الإنجليزي في ترجمات حديثة يسموها دي شعار نيو إنجليش وحاجات دي كده لا 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 هو اللفظ الأصلي لا أعرف حتى إنه موجود في اليوناني لا أعرف وموجود في القبطي لا أعرف ودي أهم عندنا لكن لفظ أعرف هنا يعني لفظ لا أعرف هنا في العبراني وفي اليوناني وفي القبطي أعرف صوئين بالقبطي ونصر باليوناني وكده فاللفظ نفسه مش هوريك دي مجرد يعني كيف هوريك دي يعني كيف لكن كلمة لا أعرف يعني السؤال ايه السؤال
لا اعرف لا اعرف لا اعرف انني في المستقبل انني الان مصممة وعزمة على البلد
كلمة لست ايه لا انت كلمة الكتاب تقصد ايه الكتاب يعني كلمة كما تقول الكتاب دي هنا في البيروطية يعني دي ترجمة بيروطية لا لا ما يبقاش ده هو يعني الكتاب لا دي ترجمة البيروطية لا إنما يعني لا أعرف في ناطقون آن بالإفطي يعني لا أعرف وسوف لا أعرف يعني لن أعرف كمان يعني التعبير نفسه تعبير يدل على مش بس الماضي أصلا لما تقول لن أعرف يعني في الماضي فقط لكن ممكن أعرف المستقبل كلمة لست أيضا تدل الماضي لكن لا أعرف الحاضر وسوف لا أعرف ولن أعرف يعني التعبير القبطي والتعبير اليوناني يفيد حاضرا ومستقبلا مش بس بالماضي فلست أعرف دي في الترجمة البيروطية واللي بيعتمدوا عليها البروتستانت في إنهم بينكروا على العذراء إنها ظلت بتولا دائما فبيجيش إحنا نستند إلى هذه الترجمة اللي هي نفس البروتستانت بيعتمدوا عليها عشان ينكروا على العذراء بتوليتها الدائمة عشان كده احنا بنقول لما بنرجع للغات الأصلية نلاقي الكلمة التي استخدمتها العذراء تفيد مش بس الماضي تفيد الحاضر والمستقبل آلام الولادة تعتبر نتيجة للخطيئة الأولى تكثيرا أكثر أتعاب حبلت بالوجع تلدين أولادا هل كانت ولادة المسيح بألم أم بدون ألم وهل كان يوسف حاضرا من الولادة الحقيقة هذا السؤال يعني في تعبير اللي هو ألم المخاض يعني في هناك في كتابات الكنيسة تدل على أن المسيح اتولد بدون آلام المخاض وبعدين في هناك روايات تروي ودي ميامر يعني ميامر وسيرة انه انا حتى اوردتها مرة في احد المقالات مش عارف حتى بيعبروا عليها مش عارف جاتها سلومة تكشف عليها قبل ان تلمسها يبست يديها في حتى في المبيحة كده ف وحصل بقى انه يعني من جهة مفيش ألم المخاض بالطريقة اللي ابتلت بها أي امرأة ده المعروف يعني فلم ينسب إلى العذراء لا في الكتاب المقدس ولا خارج الكتاب المقدس أنها ولدت بآلام المخاض هل كان يوسف حاضرا الولادة؟ بحسب روايات الآباء والميامر ان يوسف راح يجيب القابلة، فتمت الولادة في الفترة اللي فيها كان يوسف ضعيف يعني. نعم
مريم
لما
كانت
تولد سبع في الولادة، لأن دعا
الله
لحواء الولادة تحملين
والشعب
تنزيل، كان فيه جدوان
الله
كإمرأة كان فيه يعني بلا شك كان فيه حالة تشعر بأن هي حتولد، لكن ما هيش بنفس الصورة يعني. واحد بيقول الخامس أن توضح لنا المواضع التي ذكر فيها في الكتاب المقدس سجود الإكرام نظرا لظهور أحد الكتب المنحرفة تهاجم هذا الموضوع وتقول إن السجود هو لله وحده. يا دي عشرات النصوص ابتداء من لما تمشي سفر التكوين، إبراهيم سجد لأهل الأرض، هو إبراهيم الكبير سجد لأهل الأرض، وإبراهيم يعقوب أيضا سجد أمام يسوع سبع مرات، وسليمان سجد لأمه، ناثان سجد لداود، وداود سجد لناثان. كان في باستمرار داود عدد من الناس كل ما يجي أبلوس يسجد، مثلا امرأة نابال لما راحت تستسمح داود في تصرف نابال زوجها سجدت أمامه سجود إلى الأرض. بتشبع أم سليمان لما راحت تقابل داود سجدت أمامه، يعني مرات كثيرة. وعندك في العهد الجديد ورد عن كورنيليوس أنه سجد أمام بطرس، و يعني موضوع سجود الإكرام بس يعني شيء مألوف في الكتاب المقدس، لا عشرات النصوص، و ده أمر كبير قوي. طيب عاوزين آخر سؤال هنا، ما رأي الدين في السحر وقد قال لي أحدهم أنه يوجد ترابيون وناريون ومائيين وهوائيين؟ معنى ترابيون وناريون وبعدين تبقى مائيين وهوائيين ويمكن عمل لهم يؤذيهم وخلاف ذلك، وكذلك يمكن إبطال هذا العمل بسحر مضاد. شوقي نصر الله، شوقي نصر الله، أين شوقي؟ السحر عمل شيطاني اللي انت بتتكلم عنه. في نوع ثاني من السحر يقول لك ان من البيان لسحرا، لكن يعني السحر اللي انت بتتكلم عنه ده سحر يعني اللي هو استعانة بالشيطان او والسحرة نسميهم عمل مع الشيطان او عمال مع الشيطان او عملاء للشيطان. ومن جهة ان السحر طبعا امر مرفوض مذكور في الكتب المقدسة في العهد القديم، لا تدع ساحرة تعيش، مذكور في سفر التثنية لا تدع ساحرة تعيش، ومذكور انه قدماء المصريين استخدموا السحر وفي ايام موسى النبي. وفي العهد الجديد مذكور أيضا أن الذين كانوا يستخدمون السحر أتوا بالكتب وحرقوها أمام الناس، مما يدل على أنه الإنسان لما يجي يدخل في حياة القداسة والتقوى وما إلى ذلك لابد أنه يقطع صلته بالسحر والشيطان. فيعني ورد في سفر أعمال أصحاح 19 أن الناس اللي كانوا يستخدمون السحر جابوا الكتب بتاعتهم وأحرقوها أمام الجميع. كلمة يوجد ترابيون وناريون أنت تقصد الأرواح مش استخدم أحسن في الأرواح ترابية ونارية ومائية وهوائية مش بس الأرواح كمان في البشر يقول لك فلان مزاجه ترابي وفلان مزاجه ناري وفلان مزاجه مائي ومزاجه هوائي يعني طباع الناس يعني في واحد تلاقيه الناري ده بقى يتلاقيه عصبي قوي وانتي تقول له كلمة بسيطة فيشتعل نار يعني واحد ثاني مائي ده يعني طيب وهوائي ده اللي يعني سرعة يعني يتردد او يقول كلام يرجع يقول كلامه ثاني او يعني زي ما تقول انفعالاته متقلبة كلمة هوائي هنا يقصد بها الشخص الذي مزاجه متقلب ومائي هادي وناريون بقى اللي هما العصبيين الشديد العصبية والترابي اللي هو انسان يعني ميوله منخفضة يعني ما هوش سمائي ويمكن عمل لهم يؤذيهم العمل اللي يؤذي دايما لما يكون الشخص ضعيف يقوى عليه العمل السحري لما الإنسان المحصن بوسائط الخلاص وبالأسرار المقدسة فالقوة اللي فيه تغلب ولذلك قال الرسول الذي فيكم أقوى من الذي في العالم لكن إذا كان إنسان ضعيف طبعا يغلب الشيطان أو أعمال السحر بس بقى ندخل في الموضوع ثاني نكتفي بهذا وننتقل إلى عندنا أسئلة من المرة الماضية واللي قبلها ما جاوبناش عليها وكل ما افتكر ان انا نجاوب عليها نلاقي أسئلة أخرى ربطت على الأسئلة القديمة على كل حال انا الأسئلة اللي جاوب عليها بنشيلها الأسئلة الثانية نحتجزها عند اللزوم طيب المحاضرة دي الأخيرة قبل عيد الميلاد المجيد إن شاء الله وانتوا طيبين المسيح له المجد نسب إلى ذاته أنه معطي الحكمة الإلهية وواهبها انتم لاحظين ان احنا مركزين على ما ينسبه المسيح له المجد إلى نفسه ما بنجيبش سيرة الرسل ولا سيرة الأناجيل التي كتبها الآباء الرسل إنما بنركز على ما نسبه المسيح إلى نفسه وده ليه؟ لأنه لئلا يظن أن اعتقادنا في المسيح خدعة خدعنا بها الآباء الرسل وإن احنا مخدوعين بما قاله الرسل عشان كده احنا بنركز أولا على الجزء الأول من البحث بتاعنا وهو أن المسيح هو الذي نسب إلى ذاته قدرته اللاهوتية فالمسيح نسب إلى ذاته أنه معطي الحكمة الإلهية وواهبها بيقول في لوقا 21 عدد 12 إلى 15 وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطهرونكم ويسلمونكم إلى المجامع وإلى السجون وتقادون إلى الملوك والولاة لأجل اسمي فيقول ذلك لكم شهادة، فضعوا في قلوبكم أن لا تفكروا من قبل فيما تحتجون به، فإني أعطيكم ثمن وحكمة. فإني يكلم الآباء الرسل، فإني أعطيكم ثمن وحكمة لا يقدر جميع مناصبيكم على مقاومتها ولا مناقضتها. فالمسيح هنا بينسب إلى ذاته أنه في قدرته وبسلطانه يعطي لرسله وتلاميذه، أعطيكم أنا أعطيكم، مش أصلي من أجلكم لكي يعطيكم الرب، لا أنا أعطيكم ثمن وحكمة لا يقدر جميع مناصبيكم على مقاومتها ولا مناقضتها. وده نوع من أنواع التحدي، إن الحكمة والفهم الذي يعطيها يعني أقوى من أي إنسان أو أي قدرة أخرى، حتى لو كانت قدرة الشياطين أو قدرة أي كائنات أخرى. وده أمر طبعا فيه المسيح بيبين إزاي إنه الحكمة بتاعته حكمة لا يعلى عليها، وأنها حكمة تفوق كل حكمة بشرية وشيطانية. فطبعا يدل على القدرة الإلهية بغير منازع التي تسمو على كل أنواع القوة والحكمة الأخرى الموجودة عند البشر أو عند أي كائنات أخرى. أعطيكم أنا اللي أعطيكم، مش أصلي لكي يهبكم الرب، لا أنا أعطيكم، يعني أنا مالك هذه الحكمة وأستطيع أن أعطيها لمن أشاء، وأيضا أعطيها بالقدر الذي لا يملك أحد أن يقاومها. فده نوع من أنواع التحدي والبرهنة على أن قدرته وحكمته حكمة إلهية وحكمة لا يوجد لها نظير في عالم الإنسان أو في عالم الملائكة. أعطيكم ثمن وحكمة لا يقدر جميع مناصبيكم على مقاومتها ولا مناصبتها. وانتم عارفين ان الكتاب المقدس بيقول عن المسيح انه حكمة الله، يعني اذا كان الله حكيما فهذه الحكمة اقلومها هو اقلوم الابن، اقلوم الحكمة هو الابن. لانه القلوم الثاني هو القلوم العقل الالهي، وبالتالي الحكمة الالهية. والكتاب بيقول عنه المسيح قوة الله وحكمة الله. فهنا المسيح بيتكلم عن هذه الحكمة باعتباره مالك، اعطيكم ثمن وحكمة لا يقدر جميع مناصبيكم على مناقضتها وعلى مقاومتها ومناقضتها. كمان المسيح ينسب إلى ذاته أن له السلطان أن يرسل الروح القدس إلى التلاميذ وإلى العالم. له السلطان أن يرسل الروح القدس إلى التلاميذ وإلى العالم. بيقول في قبيل صليب في يوحنا 15 عدد 26: ومتى جاء المعزي الذي أرسله إليكم من عند الآب روح الحق الذي من الآب ينبثق فهو يشهد لي. وهنا السؤال بتاع الأخ إنه الانبثاق هو التعبير الذي استخدمه المسيح له المجد. متى جاء المعزي الذي أرسله إليك من عند الآب روح الحق الذي من الآب ينبثق فهو يشهد لي. فهنا يبدو واضحا أن المسيح ينسب إلى نفسه أنه هو الذي يرسل الروح القدس، ويدل على سلطانه على منح موهبة الروح القدس للتلاميذ ما قالش اني انا اترجى الاب عشان يديكم الروح القدس او ارسله، انما نسب الى نفسه حق الارسال. وهنا على فكره حتى يعني عشان نجاوب إجابة جزئية على سؤال الاستمرار، واحد بيسأله يقول قول لنا على أو اعمل كتاب عن الخلافات بين الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية. يعني هنا بهذه المناسبة الكاثوليك أضافوا أن الروح القدس منبثق من الآب والابن، ولما بيتلو قانون الإيمان يقولوا روح القدس المنبثق من الآب والابن، وإحنا بنرفض هذه الإضافة أولا لأنه المسيح قال الروح القدس المنبثق من الآب أو الذي من الآب ينبثق، فلما تكلم عن الانبثاق نسبه إلى الآب، فما يجيش الكاثوليك يضيف كلمة والابن دي. ثم قانون الإيمان اللي صدر من المجمع النيقاوي والقسطنطيني بيقول نعم نؤمن بروح القدس المنبثق من الآب، لما الكاثوليك أضافوا هذه الإضافة بعدين تاريخيا من ناحية تاريخية أضافوها فيما بعد. يعني قانون الإيمان بيرجع ل 625 ميلادية واللي هو مجمع نيقيا، وكمله مجمع القسطنطينية سنة 381 ميلادية، فيعني في القرن الرابع للميلاد الكاثوليك بدأ يدخل عندهم يعني فكرة الإضافة ابتداء من القرن الثامن، وظل المسألة يعني مترجحة، ودي كانت أحد الأسباب الخلافات الأساسية اللي بسببها انسلخت الكنائس البيزنطية المعروفة بالكنائس الأرثوذكسية البيزنطية زي الأروام والروس ومن إليهم، انسلخوا من الكنيسة الكاثوليكية في القرن الحادي عشر سنة 1054 ميلادية، 1054 ميلادية في القرن الحادي عشر. فالكنائس الأرثوذكسية البيزنطية اللي هي الأروام والروس ومن إليهم لما بيتلو قانون الإيمان بيتلو قانون الإيمان زينا بالضبط، يعني يقولوا الروح القدس المنبثق من الآب، ما يجيبوش كلمة والابن دي، بينما كان الكنائس دي تعتبر خلق دونية يعني مع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية منذ القرن الخامس للميلاد، لكن من القرن الحادي عشر 1054 ميلادية انسلخت الكنائس الخلقيدونية البيزنطية اللي هي الكنائس الأروام والروس ومن إليهم، انسلخوا من الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، فده خلاف من ضمن الخلافات اللي بيننا ما بين الكاثوليك وأيضا بين الكنائس حتى الخلقيدونية البيزنطية يعني تختلف مع الكاثوليك في الحكاية. هذه الإضافة سببها الخلط الذي خلط به الكاثوليك ما بين الانبثاق والإرسال. المسيح قال أرسله إليكم لكن ما قالش ينبثق مني، الانبثاق من الآب لكن الإرسال عملية أخرى. الانبثاق أزلي إنما الإرسال زمني، الانبثاق أزلي منبثق من الأب أزليا، بمعنى أنه منذ الأزل زي المثل بتاع الشمس، أنه منذ كانت الشمس كانت تتولد منها أشعتها وكان ينبثق منها حرارتها، باش نتصور لحظة في الزمن كانت الشمس بلا حرارة أو كانت الشمس بلا أشعة، فمنذ كانت الشمس كانت تتولد منها الأشعة وتنبثق منها الحرارة أو تنطلق منها الحرارة، فمنذ الأزل الابن في الآب والروح القدس من الآب ينبثق منذ الأزل، إنما عملية الإرسال بعملية تانية زمنية بيقول متى جاء المعزي الذي أرسله إليكم؟ وبعدين بيقول إيه؟ إن في انطلاقي خيرا لكم، لأني إلا أنطلق لا يأتيكم معزي، وإذا مضيت أرسلته إليكم. فهنا الإرسال عملية زمنية، عملية في الزمان مرتبطة بسفر المسيح أو عودته إلى مجده إلى السماء. بعد كده هيرسل الروح القدس، وهنا الروح القدس مش المخلوم، مش الله ذاته، ولكن الموهبة الروح القدس التي انحضرت على التلاميذ في يوم الخمسين وجعلتهم يتكلمون بألسنة. فهنا خلط الكاثوليك خلطا معيبا فاضحا بين عملين كبيرين، بين عمل الانبثاق وهو أزلي، وبين عمل الإرسال وهو زمني. هذا خلط لا يغفر وقع فيه الكاثوليك، ومن أجل هذا نرفض رفضا أبديا هذه الإضافة التي أضافها الكاثوليك ابتداء من القرن الثامن إلى الحادي عشر، الحكاية ينبثق من الآب والابن وبدون وجه حق، بدون وجه حق. يعني المسيح ما قالهاش، قانون الإيمان ما قالهاش، محاضراتهم عشان يعني المسيح قال أرسله أنا إليكم، فقالوا أنه منبثق من الآب والابن، ولكن هذا خطأ صادح، لأنه خلط ما بين الانبثاق وهو فعل زمني أبدي أزلي، وما بين الإرسال وهو فعل زمني. خدت بالكم الحتة دي؟ دي مهمة جدا، وعشان كده احنا يعني في هناك سبب آخر جوهري لرفض هذه الإضافة، لأنه إذا كان الروح القدس منبثق من الآب ومنبثق من الابن، يبقى فيه هنا أصلين لبثق الروح القدس، وهذا يؤدي إلى وجود إثنينية في اللاهوت وإلى وجود إلهين، وهذا مرفوض رفضا باتا، لأن احنا نؤمن بإله واحد. فما يصحش الكاثوليك ينسب فعل الانبثاق للابن، لأنه الولادة من الأب والانبثاق من الآب عشان يكون المصدر واحد، لأن الآب معناها الأصل، فهو أصل الانبثاق وأصل البنوية بتاع الابن. فما يجيش احنا نجعل فيه اثنين لبث الروح القدس، لأن ده يؤدي إلى وجود اثنين مصدرين في الثالوث القدوس، ويؤدي إلى مبدأ وجود إلهين، وهذا خطر كبير جدا. فإحنا عشان كده بنرفض بغير تحفظ وبإصرار على مبدأ الإضافة الذي أضافه الكاثوليك. ودي نقطة كانت بينهم وبين جماعة الكنائس البيزنطية نقطة خلاف كبيرة أدت إلى هذا الانسلاخ. فالمسيح بيقول ومتى جاء المعزي الذي أرسله أنا إليكم، وبرضو بالمناسبة دي كلمة المعزي هنا اللي هي باراكليتوس، المعزي معناه هنا باراكليتوس معناها المعزي أو المشجع، المعزي أو المشجع. هم ما عرفش اخواننا الغير المسيحيين او المسلمين ينسبوها الى محمد، مش عارف بيجيبوها ازاي، لا علاقة للروح القدس، وهذا كلام يعني ضعيف جدا جدا، لانه بيكون فاهم المسيحية والمسيح يعني يسخر من هذه الفكرة الذي يحاول فيها انه يفتعلوا المعاني عشان يلاقوا في الكتاب المقدس ما يشير الى محمد. طبعا فيش اي اشارة الى هذا، المعزي هو الروح القدس، والروح القدس مفهوم عند المسيحيين من هو الروح القدس. نعم.
هل البعض اللي فكر في المعزي اي روحاني
ما هو المعاني قريبة من بعض، معزي أو محامي أو مشجع يعني. ولذلك هو بيقول إيه، أنت نحن لا نعرف ما نصلي من أجله، لكن ما الروح يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. يعني بمعنى أنه الروح القدس الواحد أولا الروح القدس يرشده إلى الصلاة، يعني يقول له قم صلي، وبعدين يديله مادة الصلاة يقول له صلي من أجل كذا، أطلب من أجل كذا، حاجة كذا. فهذه معنى نحن لا نعرف ما نصلي من أجله، لكن الروح يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. يبص نلاقي في إرشاد باطني يحركه نحو الدعاء. فهنا كلمة الباراكليتوس تفيد معنى المحرك، تفيد معنى المحامي، ممكن تفيد معنى المشجع المعزي، كل هذه المعاني، لكن لا علاقة لها بمحمد بأي صورة يعني. نعم. وشيء غريب انه يعني واحد مرة يكتب لي يقول لي الروح القدس هو 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 جبريل، حاجة غريبة جدا يعني. جبريل قال الروح القدس يعني خلاص نوع من انواع الافتعال. هو المسألة يعني زي ما تقول ايه، هو عامل نفساني. سيدنا المجد بينسب إلى ذاته أن له السلطان المباشر أن يرسل الروح القدس إلى التلاميذ وإلى العالم. طبعا يرسل الموهبة، يرسل الموهبة التي أرسلها في يوم الخمسين، لكن الروح القدس قائم مع الابن ومع الاب منذ الازل. الروح القدس اقنوميا قائم مع الابن ومع الاب منذ الازل. فهنا ما فيش ارسال للروح القدس لاقنوم الروح القدس، حاشا. اقنوم الروح القدس لا يرسل، يملأ السماوات والارض، اللي هو روح الله نفسه يرسله ازاي، انما يرسل موهبه الروح القدس التي نزلت على التلاميذ في يوم الخمسين وجعلتهم ينطقون ويتكلمون بالسنه. وكمان انتم عارفين انه نفخ في وجوههم وقال لهم قبل حتى يوم الخمسين، قبل ما من فضلكم، قبل ما قياما بين الاموات، بعد القيامه وقبل الصعود، نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا روح القدس. فيعني هنا معناه انه له موهبه او له سلطان ان يهب الروح القدس. هنا بمعنى عطية الروح القدس والسلطان الذي به، لأن دي موهبة السلطان إنهم من غفروا لهم يصيروا من غفرتم خطاياه تغفر له ومن أمسكتموها عليه تمسك، يعني هو السلطان الكهنوت وسلطان الحل والعقد وسلطان غفران الخطايا وغطيها. هذا السلطان موهبة من مواهب الروح القدس، عشان ما نبقاش هنا نقع في خطأ التعارض والتناقض. طب ازاي المسيح يبقى يدي موهبة الروح القدس وبعدين يقول انتظروا الروح القدس؟ اذا من اللي حصل في يوم الخمسين ده مش معناه ان هنا الروح القدس ما كانش الاول بيعمل او ما كانش يعني داخل. امال مين اللي حل على العذراء؟ قال له الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظلله، وداود النبي يقول روحك القدوس لا تنزع مني، والكتاب المقدس يقول لنا من سفر التكوين من أصح الأول سفر التكوين وكان روح الله يرب على وجه المياه. يعني إذا عمل الروح القدس منذ بدء الخليقة وهو اللي كان بيخلق من التعرف من المية الزحفات والأسماك والطيور، خلقت بالروح القدس الذي كان يرف على وجه المياه. وعشان كده في العهد الجديد بيحصل نفس اللي حصل في العهد القديم، زي ما ان الروح القدس كان له عمل الخليقه الاولى وهو انه من الروح من الماء خلق الروح القدس او روح الله الاسماك والزحافات البحريه والطيور، كذلك في العهد الجديد بيخلق الخليقه الجديده في مياه المعموديه لما بينحدر على ماء المعموديه ويحول ماء المعمودية العادي البسيط إلى ماء ناري. وده الكلام اللي قاله يوحنا المعمدان عن المسيح يعمده بالروح القدس والنار. فأحب تاخدوا بالكم ان الروح القدس لم يبدأ من يوم الخمسين، الروح القدس بدأ عمله منذ بدء الخليقة، ده من جهة العمل، انما من جهة الروح القدس نفسه أزلي مع الآب ومع الابن أزلي، انما عمله بدأ من الخليقة، مش بدأ بس من يوم الخمسين، انما في يوم الخمسين اعطى موهبة جديدة وفيضا جديدا من الفيضات، وايضا جعل هذا الفيض من نصيب جميع المؤمنين، رجلا كان او امرأة، عبدا او سيدا، شابا او شيخا. وده اللي قاله يقول النبي اسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم، يحلم شيوخكم احلاما ويرى شبابكم رؤى، وعلى العبيد ايضا والاناء اسكب من روحي في تلك الايام. بينما في العهد القديم كان الروح القدس لا يحل الا على الانبياء والملوك والكهنة فقط، الناس اللي اصحاب الوظائف المعينة عشان يديهم الحق والسلطان ان يكون نبي او ملك او كاهن، انما سائر الشعب ما كانش الروح القدس يحل عليه. فكان عشان كده كان الواحد بيمسح بدمن المسح المقدس يسكب على رأسه، فبناء على هذا السكب بيحل عليه موهبة الروح القدس فبيصبح نبي او ملك او كاهن. لما فيما عدا ذلك ما كانش، يعني الشعب العادي ما عدا الانبياء والملوك والكهنة ما كانوش لهم نصيب في هذه النفعة وحلول الروح القدس، انما في العهد الجديد، وده الميزة بتاعت يوم الخمسين، انه استكيب على كل بشر، يعني كل بشر امن بالمسيح واعتمد بينتكب عليه، كل بشر مش بس الانبياء والملوك والكهنة، على البنين والبنات، البنات ما كانش بيحل عليهم روح القدس. وكمان يحلم شيوخكم احلاما ويرى شبابكم رؤى، الشيوخ والشباب، وبعدين يقول وعلى العبيد ايضا والاماء اسكب من روحي في تلك الايام. فاحب انكم تاخدوا بالكم ان روح القدس لم يبدا من يوم الخمسين، ودي الخطيئه والغلطه الكبيره اللي بيقع فيها الناس دول، بيسموا نفسهم بالخمسينيين دول، الفنتيكوستالز ده ولا اللي يسموهم الخمسينيين.